الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد للحافظ ابن منده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى الجزء الخامس. قال ابن منده رحمه الله تعالى، وهو يتكلم أيضا عن صفات الله سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله حق حمده، الصلاة على سيدنا ورسوله سيدنا رسوله محمد وآله أجمعين. سيدنا عندكم من سيدنا رسوله محمد وآله أجمعين. قال باب، قال بيان آخر، بيان آخر يدل على أن الله تعالى باسط يديه ردا على أعداء الله تعالى. صفة اليدين صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، سمعتموها كثيرة جدا. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا. فالله تبارك وتعالى نثبت له صفة اليدين الحقيقيتين، ليست مؤولتين بالقدرة أو الإيه أو النعمة، خلافا للجهمية الذين يعطلون، وللأشاعرة الذين يحرفون، وللممثلة الذين يكيفون. بل نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نمرها كما جاءت ونقول هذه صفات تمر على إيه؟ على حقيقتها. طيب، وقالت اليهود: يد الله مغلولة. الآية قال سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله عز وجل نفسه اليدين، وكما قلنا تثنية اليدين ترفع القول بالمجاز أصلا، لأن لا يمكن أن تثنى القدرة ولا تثنى النعمة. هتثنى القدرة وهي قدرة واحدة، هي قدرة واحدة، كيف تثنى وهي نعم كثيرة؟ وليست نعم الله نعمتين عشان نقول نعمتين. ولهذا لا تجد أشعريا يأتي في كتابه بقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أو لما خلقت بيدي، إنما يأتي يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من النصوص اللي أنت أصلا بتأول التأويل الذي دل عليه الدليل. وفي هذه الآية، هل في هذه الآية فيها إثبات اليهود اليدين ولا نفي اليهود لليدين؟ اليهود في الآية يثبتون اليدين ولا ينفون اليدين؟ يثبتون اليدين، ولكن يثبتون يدين ناقصتين، يثبتون يدين إيه؟ ناقصتين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. فقبح الله من اليهود أثبتوا لصفات الله منهم. بل ولا نعلم أن المشركين نفوا عن الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره وغير ذلك، ولا نفوا عنه الصفات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يا سبحان الله، يثبتون العلم لله ولا يقولون لا العلم هذا مخلوق والعزة مخلوقة. واليهود يقولون يد الله مغلولة، هم نسبوا الله إلى النقص لكن أثبتوا الصفات. أما الجهمية فقالوا ما لم يقوله اليهود. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. ما نجرؤ أن نحكي كلام الجهمية، كلام فظيع والعياذ بالله، وما ونحكي كلام اليهود وقال إيه والنصارى. يبقى هم أثبتوا النقص لله سبحانه وتعالى. ساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأين الصفة يا أخواني؟ يبسط يده بالليل. طب قد يقول قائل ألا يمكن إحنا نقول يعني يبسط يده يعني بالرحمة والعفو وكذا؟ نقول إيه؟ نقول نثبت الصفة الحقيقية ولا نتأول، ونقول ذاك أمر لا نعلم كيفيته بل نفوق كيفيته إلى الله عز وجل. طب ولو افترضنا، لو سلمنا جدلا وهذا لا يكون طبعا، أن اليد هنا يبسط يده يعني ينشر وكذا رحمته، طيب هل النص يكون دليلا على إثبات صفة اليدين أم لا؟
يكون دليلا.
يكون دليلا ليه؟ نعم، لو لم يكن له عز وجل محلا لذلك، لو لم يكن له يدان لما أضاف اليد إلى نفسه فقال يبسط يده بالليل، لأنه حتى في اللغة حتى في المجاز لو لم تكن أنت محلا للإضافة لما جاز أن تعبر عن نفسك بهذا التعبير. تمام. طيب زي إيه؟ زي تجري بأعيننا، فأنت تقول به عنايتنا وكلاءتنا ومع ذلك تثبت اليد العينين من النص بدليل الإضافة. ولهذا احنا قلنا قاعدة الإضافة قاعدة مهمة. ايه قاعدة مهمة جدا؟ قاعدة الإضافة قاعدة مهمة جدا، لأن الإضافة بها تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. الله ما إذا أضاف اليد إلى نفسه، إذا أضاف العين إلى نفسه، إذا أضاف الساق إلى نفسه، إذا أضاف الوجه إلى نفسه، فليس في لغة العرب فضل عن شر، فليس في لغة العرب إلا وتكون الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف. أنت نفسك حينما تقول مثلا قتلت بيدي، ضربت بيدي، كتبت بيدي، اليد بالنسبة لك صفة ولا ما بصفة؟ خلاص. طيب حتى ولو تكلمت على قولهم يعني بالمجاز هذا، فقلت مثلا إيه؟ ضربت عليه بيد من حديد، أو شددت عليه بيد من حديد، أو بيدي، فإنك ما تضيف اليد لنفسك إلا لأنك موصوف بأن لك يدين. لو لم يكن لك يدان ما أضفت اليد إلى إيه؟ إلى نفسك. ولهذا حتى ولو أولنا في النصوص فإننا نثبت الصفة بدليل إيه؟ الإضافة. وده طبعا احنا كررناه كثيرا، لكن ننبه أن قاعدة الإضافة من أهم قواعد الأسماء والصفات، لأن بها إيه؟ تثبت الصفة. انتبه، لأنه هو بيشكل عليه كيف تؤول وتثبت، كيف تؤول الصفة وتثبت. لو قلت تجري بأعيننا أو لتصنع على عين، أي بمرأة، بعناية، بكذا، بحفظ إلى آخره، أنت أولت الآن، كيف تثبت الصفة مع التأويل؟ ها؟ يبقى ماذا تقول؟ تقول بقاعدة الإضافة. انتبهوا، وما قاعدة الإضافة؟ أحد يذكرنا بها قاعدة الإضافة؟ قول يا أشرف.
نقول أن الإضافة إلى الله عز وجل إما أعيان متصلة وإما أعيان منفصلة.
إما أعيان
متصلة وإما أعيان منفصلة.
ماشي.
الأعيان المتصلة هي المضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوف.
دي المتصلة.
أما المنفصلة فتكون هذه من باب التشريف.
تشريف.
ومرضى الله.
تمام.
أما إضافة الصفة إلى موصوف هذه تكون من كيد الله توجه الله.
تمام. إذا الإضافة الثانية محمد
معاني،
وهذه إضافة إيه؟ صفة لموصوف. يبقى انتبهوا، هذه قاعدة ثمينة 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 جدا. ماشي. تمام. وثق بسنده عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات فيأخذها بيمينه ويطوي الأرض فيأخذها بيده الأخرى فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فين الصفة؟ ها؟ صفة اليد فين عندي؟ عادل. يطوي، فالطي هذا نعم، ويتاني يأخذها بيمينه نعم بيده الأخرى، يبقى تصريح باليد، بيده الايه الأخرى، يبقى بيده الأخرى بيمينه وبيده الأخرى، يبقى ده إثبات اليدين، أن لله عز وجل ايه أن لله يدين. طيب كيف نجمع بين أن لله يدين وبين تبارك الذي بيده الملك؟ ده مفرد ودي مثنى. قول يا محمد. يعم يعم يعني يصلح أن يكون نعم، يبقى لا تعارض بين المفرد والمثنى، لأن المفرد إذا أضيف إيه عامة ما في تعارض، فنعمل بالإيه بالمثنى. ولهذا لا نجد اليد إلا مضافة، تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، نعم، وبيده الأخرى فيأخذ بيده الأخرى، فدل هذا على أن لله يدين. ولو كان لا أكثر من يدين لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون أبلغ في الكمال، لو كان كمالا يكون أبلغ في الكمال، لكن لم يرد إلا اليدين. طيب يبقى بيمينه وبيده الأخرى، وورد تسمية اليد الأخرى يمين أيضا، وورد تسميتها شمال، وصفها باليمين وتسميتها بالشمال، فقد جاء في رواية الشمال وهي عند مسلم، وجاء في الصحيح وكلتا يديه يمين، فقالوا هذا وصف كلتا يدي يمين من اليمن، أي لا نقص في اليدين، بل كلتا يدي ربي يمين، أي ينفق بهما سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، وإلا في يمين وشمال، لكن الشمال لا نقص إيه؟ لا نقص فيها على الصحيح. نعم. وأيضا في حديث أبو هريرة يقبض الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، يبقى يقبض ويطوي ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض. وثق بالسندية عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أين الناس؟ قال على الصراط، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بإيه؟ بيمينه. يبقى دل هذا على إثبات صفة اليدين، لأن الله ذكر البسط والقبض والطي وكل ذلك من صفات اليدين، ولا إشكال في إيه؟ ولا إشكال في ذلك. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يبسط يده فيقول من يقرض، ثق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأجيبه، ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. طيب هذا فيه إثبات كم صفة يا أخوان؟ يلا من يعد؟ ينزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأجيبه، ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم. ها يلا قول يا صلاح، قول يلا. فين اليد؟
اليد ينزل ربنا هذا النزول، واليد يبسط يده
أيوة
فيقول من يقرض،
فيقول من يقرض، وإيه كمان؟ من يدعوني. نعم هذا كلام، ولهذا الذي يفسر النزول بنزول الرحمة نرد عليه بالكلام، لأن الرحمة ما تتكلم، الرحمة إيه ما تتكلم، فينزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأجيبه، ثم يبسط يديه فيقول. طب ممكن نثبت صفة تانية؟ صفة تانية إيه؟ العدل. فين العدل؟ تمام. يبقى نعم، يبقى هذا بالتضمن. ها وإيه كمان ممكن؟ القول. طيب ما هو الكلام من كلام القول كذا؟ ها السمع. ها لأنه إذا قال من يدعوني يبقى هو فأجيبه يبقى سمع. تمام وإيه صفة العلو؟ أحسنت. ينزل ربنا يدل صفة كويس بين السلفين أهو، بين السلفين والحمد لله. ها الاستجابة. ها الصفة أيوة القدرة. ماشي القدرة. ها المشيئة منين؟ إنها صفات فعلية وتتعلق بالمشيئة. ماشي إليه إليه الأزلية إزاي؟
هنا في الحديث بيقول غير عدوم،
ها من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. ها يعني غير عدوم يعني ايه؟
غير عدوم
يعني ايه؟ يعني غير معدوم الفضل والخير ولا مظلوم. نعم تمام. كل هذه الصفات ناخذها من الايه؟ من النص بالتضمن وبالايه؟ وباللزوم والمطابقة. طيب بيان آخر يدل على ما تقدم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله عز وجل ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في قبضة يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. يبقى في إثبات صفة الإيه؟ اليدين أيضا لله سبحانه وتعالى. تمام. كل هذه الصفات أو كل هذه الحديث تدل على، شوف مع وضوح هذا البيان، إلا أنك تجد من يقول: لا، ليس لله يدان، ولو وصفت الله باليدين فإنك تكون مجسما، ولهذا سمي أهل السنة بالمجسمة في كل العصور مجسمة. إنما الأشاعرة ضد أهل السنة. أسمع بيانا لشيخ الأزهر يقول في هذا، يقول: فين دول الحنابلة دول مجسمة؟ احنا من 1200 سنة ومذهب الأشاعرة هو المذهب الايه؟ السائد، والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. يقول كذا أهل السنة والجماعة، ولعلكم أنتم درستم في الأزهر كذا، إنه أهل السنة والجماعة طائفتان: الأشاعرة والايه؟ والماتريدية. فالأشاعرة والماتريدية، فيقول على مدار 1200 سنة والمذهب السائد والمذهب الايه؟ الأشاعرة، مذهب الأشاعرة. أما الحنابلة يسمونهم الحنابلة، أما الحنابلة دول مذهب المجسم، ولهذا هو يقول بأن ابن تيمية مجسم وليس سلفيا، هو مجسم وليس ايه؟ سلفيا. يبقى هو يقول، ويقول أنا أشعري وهو فهو أشعري صوفي وهكذا، لأن طريقة خلواتية أيضا، طريقة ايه؟ خلواتية. وإنما نذكر ذلك لأننا نرى من يدعو الشباب السلفي اليوم إلى الدخول تحت هذه القبة التي يسمونها قبة الوسطية والاعتدال. فما هي الوسطية والاعتدال؟ وصف أهل السنة بأنهم مجسمة. ما هي الوسطية والاعتدال؟ وصف ابن تيمية بأنه مجسم. ما هي الوسطية والاعتدال؟ وصف المذهب الأشعري بأنه مذهب أهل السنة والجماعة. فيدعى الشباب السلف للدخول تحت هذه القبة لمصلحة من بقى؟ هذه لمصلحة من؟ لمصلحة من يدخل شباب الأمة اليوم تحت هذه القبة؟ نحن ما ندخل تحت قبة أحد إلا أهل السنة والجماعة. هذه قبتنا التي نفخر بالانتساب إيه؟ بالانتساب إليها. ولهذا من يدعوك إلى الدخول تحت قبة الأشاعرة فهو أشعري، فهو أشعري. تحت قبة الصوفية فهو صوفي، هذا معروف. اللي يجالس ينال هذا، فكيف بالذي يدعو إلى هذه القبة؟ فمن باب أولى. نعم. قال بيان آخر يدل على ما تقدم، ثم ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. أين موضع الاستشهاد؟ بيده، يكفأ الجبار بيده، فدل هذا على صفة اليدين. قال بيان آخر يدل على ما تقدم من القول من القرآن والأثر. قال تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يأخذ الصدقات. وقول أبي هريرة وسق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها. الحديث إلى أن قال: فيربو في كف الرحمن عز وجل، في كف ده يرفع الإيه؟ يرفع التأويل لليد بالقدرة، لأن القدرة ما لها كف. وبعدين القدرة لا هي التي تبسط وتطوي وتقبض وغير ذلك، القدرة ما تفعل ولا النعمة تفعل هذا، إنما كل هذا الصفات الإيه؟ صفات اليدين. تمام. فنثبت أيضا الكف للرحمن سبحانه وتعالى. بيان آخر، بيان آخر مع وضوح هذه البيانات سبحان الله، إلا أن من طمس الله عز وجل على قلبه فإنه لا يبصر الحق، ولهذا المقبل على ربي عز وجل المريد الحق يكفيه دليل واحد، يكفيه دليل. أما المعرض والله لو تحول القرآن كله نصوصا في المسألة لما آمن ولما اقتنع. ولعلنا ذكرنا لكم من قبل، لو عين القرآن أناسا ونوم على الضلال ما رجعوا، إذا كان الله قد طبع على قلوبهم بما زغت قلوبه. وقلنا لكم بأن المنافقين إنما أخبر القرآن بفعالهم التي لم يختلف وحدهم بينهم وبين نفسه أنه صاحب الفعل، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل، ومنهم الذين يقولون كذا، ومنهم 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 إلى آخره، ومع ذلك بقي الذين يقولون كذا وكذا وكذا. إذن في أناس لو عينوا لما رجعوا. تخيل لما يكون مثلا، مش هنقول بقى خلاف في مسألة، وينزل بيان من السماء إن فلان مخطئ وفلان مصيب، يعني لو نزل بيان من السماء فلان مخطئ وفلان مصيب، برضو المخطئ طالما أنه أن خطأه ليس عن جهل، والله يعلم من نفسه التحرك لطلب الهدى، إنما خطأه عن عمد وعن عناد، فهذا لو عينه القرآن لما استجاب، لأنه لا فرق أن يعين القرآن معينا أو أن يعين القرآن وصفا. هو إيه الفرق بين أوصاف الأعيان؟ إذا كنت يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى بين الله عز وجل في كتابه أن الولي هو من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكننا ما زلنا نصر على أن الولي الذين لا يؤمنون ولا يتقون ولا يصلون ولا يحجون ولا يصومون ولا يتصدقون، إنما هم في ضلالهم يعمهون وعن الفرائض معرضون ولنصوص الشريعة يردون، فهم أهل خزعبلات وخرافات. وكلما أمعن الرجل في إظهار عوراته، يبول في الطرقات يعري نفسه تظهر عورته، أبله يسيل لعابوه على لحيته إن كانت له لحية، يدخن، هذه شروط الولاية. طيب لماذا لا نأخذ بالقرآن ونصوص القرآن مع وضوحها؟ ولازم يعني ينزل القرآن بفلان أو علام من لم يرضع الوصف حتى لو نزل القرآن بعينه. ولهذا قال تبارك تعالى: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما أصعد في السماء. لهذا الصحابة كانوا يعيشون مع كل نصوص كانت تخاطبهم. أرأيتم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ألا الله قال يا ثابت بن قيس، الله قال يا فإن من الصحابة من يجهر بصوته على رسول الله؟ أبدا. ولكن لماذا أخذ ثابت لنفسه وظل يبكي في بيته، وحتى سأل النبي عنه يوما: أين ثابت؟ فقال: جار الله يا رسول الله قد احتبس في بيته، وقال بأن هذه الآية نزلت فيا لأنني أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حبط عملي. خلاص، أول ما نزلت الآية قال حبط عملي. ثابت أول ما نزلت الآية قال حبط عملي، مع أن الآية لا تمت لا من قريب ولا من بعيد في التنصيص عليه أو على مثلا أنه من الصحابة أو غير ذلك. حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فإذا ده المهتدي، المهتدي الذي يخاطب القرآن بإيه؟ ويتلقى خطاب القرآن كأنما نزل القرآن له فقط. إنما من لم من زغ قلبه فلا والله تكفيه تلك الآيات وهذه النصوص. ماذا تصنعون؟ تأولوا إيه؟ هذه كلها نصوص يعني معلومة معروفة في إثبات هذه الصفات، ومع ذلك يأبى هؤلاء إلا أن يعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. طيب، وعن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين هم الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وكلتا يديه إيه؟ يمين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين هذا في إثبات صفة أيضا اليدين. بيان آخر يدل على ما تقدم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبض ويبسط. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ومسح ظهره قال لآدم اختر فقال اخترت يمين ربي عز وجل وكلتا يديه يمين مبارك. احنا قلنا ان كلتا يديه يمين هذه قال بعض العلم على ظاهرها ونقول هذه يمين وهذه يمين وحكموا على رواية الشمال بالشذوذ وبعض العلم قال لا نثبت الشمال كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وليست شاذة ومعنى كلتا يديه يمين يعني من اليمن من البركة فهي مباركة ميمونة ليس فيها نقص كما يتوهم في يد المخلوق أدي معنى كلتا يديه يمين. طيب بيان آخر على ما تقدم أيضا بيان آخر يعني في إثبات صفة اليدين. ذكر حديث ابن مسعود قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجرة على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ده فيه إثبات صفة الأصابع والأصابع اليدين. الذين طيب ينكرون الصفات ماذا يقولون؟ يقول لا هذا النص النبي ضحك صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعجبا من كذب هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا والرجل يكذب فيكون من قابل الإنكار يقابله بالضحك يعني ينكر بالضحك. ما أنكر النبي ما قال له كذا وكذا. كيف يخبر الحبر عما لا يليق بالله عز وجل والنبي يضحك؟ هذا لو يصدر منا يا أخوان لو يصدر من أحدنا ألا يعاب؟ لو قال واحد أمامي مثلا باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا وما ندري هو الإله ابن الله ولا هو ثالث الثلاثة ولا هو الرحمن الرحيم مثلا يعني ده مثلا لو يعني حصل أيام النبي يعني هذا يعني مثلا لو كان حصل أيام النبي يعني واحد كده يقول قدامه باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا كان النبي يضحك ولا كان يقدمه ولا يعد على الطاولة ها؟ ما ينفعش. كان النبي هينكر صح؟ يعني لو حصلت مثلا بالمثل يعني. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. وابن مسعود يرفع الإشكال يقول إيه؟ تصديقا لقول الحبر تصديقا مش تعجبا تصديقا لقول الحبر يعني أقر النبي قول الحبر. نعم. وذكر حديث ابن عباس مر رجل من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له حدثنا يا يهودي. فقال أبلغك يا أبا القاسم أن الله يجعل السماء على ذه اسم إشارة يعني ولهذا ذه دي اسم الإشارة إنما ها للتنبيه ها ذه هذا اسم الإشارة ذا ذه نعم يجعل السماء على ذه والأرض على ذه فأنذر الله عز وجل وما قدر الله حق إيه حق قدره. وطبعا ابن خزيمة في كتاب التوحيد حمل حملة على من إيه قال بأن الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تعجبا ولم يقل ذلك إيه تصديقا فحمل على ذلك حملة. قضاه عز وجل. قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، وقوله عز وجل النبي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وساق بالسندي عن نواس بن سمعان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمها أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال والميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. وأيضا ساق بسنده عن نواس بن سمعان ما من قلب رجل إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقول وأيضا ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. دي إثبات الإيه؟ صفة الله يا إخواني الأصابع، الأصابع. طب هل نثبت لله سبحانه كم إصبعا نثبته لله؟ كم إصبعا؟ خمسة أصابع. طيب هل نقول أصابع خمسة ولا نثبت خمسة؟ نثبت خمسة. وما الفرق بين أن نقول أصابع خمسة وبين أن نقول نثبت خمسة؟ ما الفرق؟ ها؟ تمام. أما نقول أصابع خمسة يبقى أنا حددنا أصابع في خمسة، لكن لما نثبت خمسة يبقى أثبتنا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتنا ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. فالرب أثبت لله عز وجل خمسة أصابع، لكن هل أصابعه خمسة؟ الجواب ليس أصابعه محصورة. وبعض العلم من سلفي من العلماء أيضا المعتبرين يقول أصابعه إيه؟ أصابعه خمسة. والأمر يعني حمال لهذا وذاك، ولكن الأقرب أن نقول نتوقف على ما ثبت فنثبت خمسة، ولكن نقول الله أعلم فلا ننفي الزيادة على ذلك. طيب إيه علاقة إثبات الأصابع باليدين؟ أنا من أدلة إثبات الإيه؟ اليدين. طيب زي الكف. طيب ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة رضي الله الأئمة ورواها على سبيل الوصف على ما جاءت وامتنعوا عن تأويلها وتفسيرها. ساق بسنده عن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن الأوزعي والليث بن سعد عن هذه الحديث التي جاءت في الرؤية وأمثالها، فقالوا نؤمن بها ونمضي على ما جاءت ولا نفسره. ألا ونمضي على ما جاءت ولا نفسره؟ تما ده في تفويض المعنى، واحنا عارفين أهل السنة والجماعة يفوضون المعنى ولا لا يفوضون المعنى؟ أهل السنة يفوضون معنى محمود ولا لا يفوضون؟ أهل السنة يفوضون المعنى الكيفية لكن يثبتون المعنى. تبي معنى ولا نفسرها؟ ها معنى يا محمود ولا نفسرها؟ تما ده في تفويض المعنى هو. أحسنت. ولا نفسرها تفسير الإيه؟ المذموم اللي هو التحريف. ولا نفسرها يعني لا نحرفها، إنما المعنى الذي دل عليه الدليل هذا نقول به. يبقى ولا نفسره على طريقة مين؟ المحرف. طيب. وقال يحيى بن معين سمعت زكريا بن عدي يقول سئل وكيع عن هذه الحديث يعني في الصفات فقال رأيت إسماعيل بن أبي خالد ومسعر وسفيان يروونها ولا يفسرون، قال أبو مسعود وهكذا نقول نحن نرويها. شوف هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يعلم لهم إيه يا أخواني؟ ولا يعلم لهم مخالف. إنما الإشكال إحنا نخرج عن مين؟ عن فهم أهل السنة والجماعة، إنما دول أئمة، وما كان سفيان إماما إلا بهذا، ولا ابن معين إماما إلا إيه؟ إلا بهذا. طيب. وقال أيضا ابن مندة وثق بسنديه عن يحيى بن معين قال شهدت زكريا بن عدي وسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي وموضوع القدمين ونحو هذا، يعني ما تقول فيها؟ إيه المذهب فيها؟ فقال وكيع وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري ومسعر يروون هذه الحديث لا يفسرون منها شيئا، يعني يمرونها على ظاهرها موضع القدمين نثبت القدمين، ولا نقول بقى المراد بالقدمين كذا والمراد بالقدمين كذا وهكذا. ولهذا إذا سمعك معطل تقول بإثبات القدم لله قال هذا كفر بالله رب العالمين، يعني نثبت قدما ونثبت يدا ونثبت أصابع ونثبت كف ونثبت وجه ونثبت نزولا ونثبت مجيئا ونثبت كلاما، يبقى ما الفرق بين الله وبين خلقه؟ هكذا يزعمون. ولهذا يقول مجسمة بملء أفواههم، ها هؤلاء ايه المجسمة، مجسمة. ولهذا يقولك بدأ المذهب، بدأ فقه الحنب لا يدخل، فما بالكم بالاعتقاد، يعني خايفين اهل مصر النهاردة بيحذروا من الايه من الحنابلة. خلي بالكم بدأ الفضائيات يقولك كذا، الرجل هذا يقول كذا، بدأ الفضائيات بقى يظهر فقه الحنبلي، وطبعا احنا لو سكتنا هيظهر مين؟ هيظهر المعتقد الحنبلي كذلك، معتقد الحنابلة. وكأنما يتكلم عن الحنابلة دول مثلا، الحنابلة هؤلاء مثلا قوم خارجون عن الإسلام أو قوم ضلال كالجهمية وغير ذلك. الحنابلة ولا يدر الحنابلة هم أتباع من الإخواني، أتباع أحمد بن حنبل الذي هو موصوف فين؟ يعني حينما نسأل سيادته ونقول له من أهل السنة، من إمام أهل السنة والجماعة، ماذا سيقول سيادته؟ هيقول مين؟ طب نقول له يا أخي اسأل أبا الحسن الأشعرية الذي تنتسب إليه الأشاعرة، ترضون من؟ ترضون من؟ ترضى يا رجل يا خلواتي أنت، ترضى أن نحكم بيننا وبينك أبا الحسن الأشعري؟ إن قال لا فتلك مصيبته، وإن قال نعم أحيط به من كل مكان، سوف نقرأ له ما قاله أبو الحسن الأشعري عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فإنه يقول بأنه قد رجع إلى مذهب الإمام أحمد، مذهب الثقة المأمون المضمون، المذهب الذي لا انحراف فيه ولا خلل فيه. دول الحنابلة على لسان مين؟ أبي الحسن الأشعري، على لسان من؟ وشهد شهيد من أهلها. ودائما ما يأتي الشاهد من الأهل بيقطع الإيه؟ بيقطع النزاع. نعم نعم. وإذا قرأنا لأبي الحسن الأشعري طبعا العجيب، شوف كل حاجة فيها تحريف، لما قلنا له بذلك قال لك إيه؟ قال لك أبو الحسن الأشعري ده إنما قال ذلك في وقت من الأوقات كان الحنابلة سطوة على أمة الإسلام، فخافهم أبو الحسن الأشعري فقال ذلك. قال لا، أي مسألة الخوف ديت؟ أبو الحسن خاف فقال هذا، ابن عبد الوهاب خاف فقال وإن كنت لأكفر من، ابن تيمية خاف فقال كذا. ألا إيه مسألة الخوف ديت؟ أيظن الجبن بأئمة الإسلام وهم الذين قالوا إن جنتي معي في صدر حيثما رحت؟ كلهم قال بمعنى هذا وكلهم عاش بهذا المنهج، فماذا عسى أن يصنع عدائي به؟ لا، شهد شهد من أهلها. يبقى إذا قال شهد من أهلها خلاص. وأبشركم بشرة جميلة جدا، وهي إن شاء الله يعني هي بشرة معروفة، في الأسبوعين الماضيين تم إسقاط رمزين من رموز الذين يقولون بأنه ليس مسألة الخروج وما الخروج ومظاهرات والثورات والذين يحرفون وكذا، فرمز كان يعني له محاضرة من ثورة إلى الآن هي محاضرة واحدة، كل ما يجي مسجد واخد بالك يبقى الولاء والبراء وكذا والذين، حتى يقول بعض الناس إلى الآن يقول هذا خروج وما خروج، هذا خروج، والبهائم قد فهمت أنه ليس بخروج، يعني الرجل والحمد لله انبر له أحد يعني إخواننا أخ وثان وثالث، فناقشوا في المحاضرة حتى صار لا يزيد عن أن يقول كما يقول المرتاب في القبر ها ها ها، ولا يدري كيف يواجه من هذا أو ذاك، ثم قال خلاص أنا يعني هرجع لهذا الكلام، الكلام العلماء ما ضرش إيه أخالفه، حتى رحمه إخواننا وقاموا إليه وقبلوا رأسه لكبر سنه، قبلوا إيه رأسه وقالوا خلاص طالما أنت قلت نرجع الأئمة خلاص، وهو يطوف بعد المحاضرة منذ الثورة إلى الآن. أما الثاني فهو صيد ثمين صال وجال على القنوات ويقول من يناظر من كذا، واتصل علي يعني إخواننا وقلت لهم، وكان يريد أن يجلسهم يعني، فقلت لهم لا تنظروا إلي، هذا رجل سطحي جدا وليس عنده شيء وأنا أعلمه جيدا، ولكنه يحسن هذا الكلام وهو يود لو جالس يعني أحدا من المشايخ، ولكن لن نعطيه هذا أبدا. فاجلسوا معه، وأعطيت لهم محاور خمسة إذا جلسوا معه عرضوها عليه، وبالفعل الحمد لله جلسوا معه وعرضوا عليه ذلك، وهو الذي قد صنف في هذا وألف ووضع كتابا، فما زاد عن أن قال أراجع أشوف أنظر أفعل كذا، ولم يجبهم بشيء على الإطلاق. وهكذا فإن الذي يدعي مثل هذه الأشياء نحن نعلم أنه ليس على دراية، لأننا نعلم جيدا أنهم لم يتكلموا من متين العلم، وإنما تكلموا بلسان مزور بلسان مزور. نعم، المهم أننا لو جئنا لهذا بأبي الحسن أشعري ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ أنت أشعري ولا سني؟ بل السني، أنت أشعري. طيب أشعري قال أبو الحسن أشعري في الحنابلة كذا، يعني حتى مش يقول مثلا مجسمة ولا يذكر الحنابلة، إنما يقول الحنابلة 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 المجسمة. طيب الحنابلة أتباع من؟ أتباع من اقتدى بهم إمامك الذي تنتسب إليه. ولهذا يا أخواني سبحان الله الحق واضح بين، لكن من ينظر؟ يعني دائما هذا يذكرنا بقول الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني واضح جدا، يعني سنعرض عليه بس هذا. ولهذا أنا قلت لإخواننا إذا جلست مع هذا الرجل قولوا له رقم واحد هات كتابك كتابك الذي ألفته وقرأه علينا، ياخذ يوم اثنين ثلاثة مش مشكلة، ونحن موافقون على ما في كلامه، نحن نعتقد ما في كتابك أنت، ما في كتابك أنت نعتقد كل حرف فيه، اقرأه علينا. طبعا ما يجرؤ أن يقرأ كتابا، سبحان الله يا أخي، سبحان الله يا أخي، جئنا أنصفناك يا أخي، أنصفناك، جئنا بالشاهد عليك أنت يا أخي، رضينا بكلامك رضينا بكتابك. هذه مبشرات قوية، ولله الحمد والمنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا قلت يعني لهم لو عندنا الحمد لله أصغر الطلاب بفضل الله عز وجل، لو يجلس معهم هؤلاء وكانت المناقشة معتبرة علمية وما أسكت، هذا ليس جديرا أن يجلس في هذه الحلق، وقد شرب فيها المنهج من عشرات الكتب ولله الحمد والمنة، لأن ما عند إخواننا شبهات ولله الحمد، إنما عندهم أدلة قاطعة بينة واضحة. فقلنا الأمر الأول أو المحور الأول اقرأ كتابك ونحن موافقون، الأمر الثاني هاتي كتابا من كتب أهل السنة أي كتاب اختاره واقرأ كتاب الإمارة من أول إلى آخر بس، ولا نناقش ولا ننظر ولا أي حاجة، هي المناظرة ولا المسألة، هاتي هات كتابك نحن موافقين على كتابك. طيب قال عباس وسمعت أبا عبيدة أو أبا عبيدة القاسم بن سلام يقول هذه الأحاديث التي تروى ضحك ربنا من قنوط عباده، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، ونحن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني يفسرها يعني إنما يحرفها هذا التحريف، وإنما نثبتها على حقيقة، هذا مقصود، هذا مقصود. موضع القدمين يبقى لله قدمان، حتى يضع قدمه يبقى لله قدم، يضحك يبقى يضحك، ضحك ربنا يبقى ضحك ربنا، ولا نفسر ذلك. فيقصد أبو القاسم السلام أبو عبيدة القاسم السلام يقصد بذلك أننا نفسرها، يعني نقول المراد بالضحك كذا والمراد بالقدم كذا. نعم. طيب. وثق بسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، فيلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله أو قدمه فتقول قط قط. نعم. وذكر حديثا طويلا في هذا. وأيضا ذكر حديث الصورة وحديث عبد الله فيه فيتمثل الله عز وجل الخلق ثم يأتي في صورته. ذكر صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى البعد والقرب من الله عز وجل، وذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وثق أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته أسرع. وهذا الحديث أهل السنة والجماعة لهم فيه تفسيران، منهم من فسر من أثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى على حقيقته كسائر الصفات وقال نفوض علمها إلى الله، وأن من قال المراد بذلك القرب، لأن هذا المشي والتقرب بالذراع والشبر وكذا والباع من العبد إنما هو تقرب معنوي وليس حسيا، كناية عن القرب، إشارة إلى القرب، فإذا تقرب بالطاعة تقرب الله عز وجل إليه أي بالمنزلة فرفع منزلته وقدره، فيكون مثل صفة تجري بأعيننا أي بمرأة منا، بمرأة منا. نعم نحن نثبت القرب لله تبارك وتعالى، فهو قريب في علوه وعلي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب من عباده لكنه عالي على عرشه، عالي على عرشه وهو قريب من عباده. فنقول في هذه الصفة من تقرب إلي شبرا من تقرب إلي شبرا تقربته من ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربته من باعا، ومن تاني يمشي أتته هرولة. قالوا المراد بهذا قرب العبد يعني من ربه سبحانه وتعالى، فيقترب ربه سبحانه وتعالى أو يقرب الله عز وجل العبد منه. ومنهم من قال لا، نجعل هذه الصفات على حقيقتها ونثبت صفة الهرولة. وكلا القولين لأهل يعني العلم، ولا يبدع قائل قول منهما، ونقول الأسلم في ذلك أننا نثبت صفة الهرولة كسائر الصفات ونفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان من لازم هذا طبعا القرب، يعني من لازمه القرب، لكننا نثبت صفة الهرولة أتيته هرولة. نعم. ذكر خبر آخر يدل على الدنو من الله عز وجل، ذكر في ذلك حديث صفوان ابن محرز قال بينما أمشي مع ابن عمر إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقره بذنوب له فيقول له أتعرف كذا وكذا؟ فقال نعم يا ربي، فيقر له بذنوبه فيقول إني سترت عليك في الدنيا ولا أغفر لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادي بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، أو ينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأيضا النبي قال إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. هذا أيضا في دنو العبد من الرب. لكن هل يعني هذا بإحاطة؟ هل يعني هذا بكيفية يعني نفسره ونقول بأن الله يحل في مخلوقاته؟ لا، ولكننا نقول يدني الله عز وجل عبد ويكلم عبد ويدنيه ويقرر بذنوب وكذا من غير كيفية نعلمها، ونقول الله عز وجل أكبر من كل شيء ولا يحيطه به شيء من مخلوقاته. نعم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات. هذا انتقال من صفة من هذه الصفات الماضية إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فنثبت لله عز وجل صفة الكلام. وصفة الكلام سبق أن بيننا من الصفات الإيه؟ الذاتية الفعلية، ذاتية باعتبار أصل الكلام، الأصل باعتبار الأصل، فعلية باعتبار أحد الإيه؟ ولهذا قالوا قديم النوع حديث الإيه؟ الأحد، أي يتكلم بمشيئة سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. لكن أصل اتصاف الله تبارك وتعالى بهذا بأنه متكلم، هذا أزلي. نعم. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر مرفوعا وموقوفا، قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. يبقى هذا في إثبات الكلام لله عز وجل، ماذا قال ربكم، قال إيه ربكم. طيب. وذكر حديث ابن عباس قال حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنارا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا تسبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، قال الذين يلون العرش ماذا قال ربكم. ده الشاهد من الحديث كله، فيخبرونهم فيسبح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، ويخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون فيه ويزيدون. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم. يبقى الشاهد فيه ماذا قال ربكم، بيان آخر يدل على كلام الله عز وجل إذا أراد أمرا. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، دي آية أخرى دل على صفة الكلام لله. الآية الأولى ماذا إيه قال ربكم، يبقى أثبت الله لنفسه القول، أثبت نفسه القول. طبعا الرجل هذا كان يقول فمثلا هو لنفسه ومثل، يقول فمثلا صفة الكلام، هؤلاء المجسمة يقولون بيتكلم إيه كلام حقيقي وكذا، إنما الأشاعرة ماذا يقولون، يقولون بكلام النفسي، كلام الله قديم، كلام الله قديم، هذا كلام معنى قائم بالنفس. طب هل الكلام النفسي يسمى كلاما على الحقيقة؟ يعني لو واحد زور في نفسه واضمر في نفسه طلق امرأتي، قاعد مع نفسه كده قد تغيظ من امرأتي فقال في نفسه يعني أنت طالق، بس هو يحدث نفسه بذلك، يعني ما تكلم إنما هذا في نفسه، يقول مثلا أنا هؤلاء أنت طالق، وجلس بقى يقول لا أنت طالق في نفسه، في نفسه لم يحرك لسانه بذلك، هل يقع طلق بهذا؟ لا يقع طلق بهذا. متى كان الكلام نفسيا؟ متى كان ومتى عد هذا يعني كلاما في لغة العرب؟ ولذا احنا عندنا النحويون لما يأتون إلى الكلام فيعرفون ماذا يقولون في الكلام، أول شيء هو اللفظ، اللفظ اللفظ، ما يسمى الكلام إلا بهذا، علمه البيان، هذا هو الكلام. نعم. ولهذا قال النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي إيه ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، تجاوز حديث النفس ما لم تتكلم، يبقى يؤاخذ بالكلام. دل هذا على تفريق بين إيه؟ بين الكلام وبين ما يكون في النفس. طيب دليل آخر، ها إنما قولنا لشيء ضربناه أن نقول له كن فيكون. هل الله عز وجل يأمر بالشيء فيقول كن فيكون في نفسه؟ كن، الكاف والنون أمر من الله، فكن هذه ليست مخلوق، ولهذا هم يقولون القرآن مخلوق، إنما الكلام القائم بالنفس هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنما الله ما تكلم عن الحقيقة، إنما هذا كلام مخلوق. طب كيف كن تخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب فيكون دي المخلوقة، طب وكن مخلوقة؟ طب ومن خلق كن؟ كن، وهو أي شيء إذا أراد الله قال إيه؟ كن. فإذا كانت كن مخلوقة فهي مخلوقة بكن ثم بكن ثم بكن، لازم ذلك التسلسل الذي لا نهاية له، في فرق بين كن وبعدين يكون. فيكون هذا المخلوق خلق بإيه؟ بكن، كلام ربي سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. طب ليه نسكت؟ ليه ندخل تحت قبة هؤلاء؟ ولكن المصلحة برضو تاني صنم المصلحة، صنم الم... طب ما نكون بقى يهود ونصارى وخلاص المصلحة، ده احنا لو يهود ونصارى بقى خلاص ويحكمنا الفرنسيون والإنجليز ونبقى بقى ولاية أمريكية، هتشوفوا بقى النعيم بعين وخلاص، نعيم دنيا وخلاص، ما دي المصلحة كده. طالما المصلحة هي ترك الدين يبقى خلاص صنم اسمه المصلحة. شريعة جديدة، وحي بعد 75 يناير اسمه وحي المصلحة. وحي ليه؟ المصلحة، هذا دين جديد جاءنا، كل حاجة مصلحة 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 مصلحة، زي احدى الاخوات والله بتذكر لي وانا جاي يعني، فتقول بتصلي السنة في مكان يعني مع الاخوات وكذا، فواحدة بتقول لي انت لسه بتصلي السنة؟ لسه بتصلي السنة؟ فطبعا دي اختي ما شاء الله يعني منهج، قالت لها وكمان في بيان بتغيير السنة كمان ولا ينزل بيان بتغيير السنة؟ كمان بتغيير السنة؟ فعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله عز وجل امرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. اذا قضى الله امرا، طيب والشياطين بعضهم فوق بعض، قال سفيان بيدي وفرج بين أصابعه وحركها ورفع يده، قال إذا سمع الأعلى كلمة رمى بها الذي يليه، فربما أدركه الشاب قبل أن يكتبها وربما نبذه قبل أن يذيكها، فينبذها بعضهم إلى بعض حتى ينتهي إلى الأرض فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحب فيكذب معه فيقال أليس قد أخبر أن يكون كذا وكذا، فيصدق بالكلمة التي سمع. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، إذا أراد الله أن يتكلم، كلها روايات وردت. تمام. بيان آخر في صفة الكلام يدل على أن الله عز وجل لم يزل متكلما وعلى الكلمة والكلمات من كلامه. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولولا كلمة سبقت من ربك حقت كلمة ربك، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلمة كلمات. وساق في ذلك حديث ابن عباس قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، قريش بقى بتقول أدركونا يا يهود أنتم أهل العلم والشبه، هتقولنا أي حاجة كده، أي حاجة، زي مثلا ما نستدعي كده ايه ناس من بره، ايه اللي يجي من هنا اللي يجي من هنا من هنا من هنا عشان ايه ينقذ من في مصر، ما هم كثر صحيح بس عندهمش ادله، فقول تعالوا بقى زورونا، ولا تجد ايه بقى ناس تنزل لاول مره الى مصر، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه، وياتي بقى مدد، ولكن سبحان الله ما جاء مدد الا ايه الا زاد الطين مبله، والحمد لله من أراد أن يسقط نفسه فليأتي إلى مصيدة مصر، معروف مصر إذا كانت مقبرة الطغاة فهي أيضا مقبرة المبتدعة، ومقبرة أهل الشبه. ولله الحمد يبدو أن هذا مصر، أن مصر هذا مباركة، وأن فيها سر فعلا، أن فيها سرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بأهل مصر إيه خيرا، يبدو إن شاء الله. فلا عاوز يورينا نفسه يجي مصر، يجي مصر فيأتون بالمدد، ولكنه مدد إيه، مدد يحتاج إلى مدد. فقريش قالت للإيه لليهود تعالوا اعطونا أي حاجة كده نجذب بها الرجل ده، أي حاجة، احنا طبعا قوم أميون ما عندنا شيء، إنما أنتم أهل الكتاب وأهل العلم والدراية، تعالوا قولونا أي حاجة، اعطونا شيء نسألوا عنه هذا الرجل. فقالوا اسألوه عن الروح، كذلك قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من أمره. فقالت اليهود أوتينا علما كثيرا التوراة، فمن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، فأنزل الله لو كان البحر مدادا لكلماته لكلمات ربي. وساق حديث أبي موسى قال، طبعا الكلام ربي هو الأمر والقرآن هو الأمر، ولهذا سماه الله أمرا فقال سبحانه وتعالى ألا وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري بالكتاب والإيمان من أمرنا، قال من أمرنا روحا من أمرنا، ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، وهذا سيأتينا في أدلة خلق أن القرآن غير مخلوق، فلو كان الأمر مخلوقا لما عطف الأمر على الخلق، لأن المعنى سيكون ألا له الخلق والخلق، وهذا ركيك ما يليق بكتاب ربي، ولكن الخلق غير الإيه الأمر، الخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر، الأمر هو القرآن والخلق له سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات الدالة على أن القرآن غير إيه مخلوق، وأن الخلق غير الأمر. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بكلمات الله التامات، وساق في ذلك حديث أبي هريرة قال لدغتني عقرب فقال له صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. كل هذا والله ما يتكلم، سبحان الله، شريعة من؟ أي نص يقول أن بأن الله لم يتكلم؟ ما في نص يعني لا يليق بربي أن يتكلم، والقرآن كله كلم الله موسى، قال الله يا عيسى إذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله العظيم، ينادي يوم القيامة بصوت، والحديث صحيح يا آدم، ينادي بصوت، فأين الدليل على أن الله لم يتكلم ولا يليق بأن يتكلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يقترحون على الله، أمر عجيب. وبيان آخر يدل على أن النبي كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هيعوذ يا أخواني الحسن والحسين بمخلوق؟ فعن ابن عباس ساق بسندي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. طب المخلوق الإنسان يعوذ الإبن بمخلوق؟ هل النبي يستعيد بمخلوق؟ لا. نعم، بيان آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله مداد كلماته. فعن ابن عباس ساق بسندي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم جويرية بنت الحارث زوجته يعني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. طبعا كلمات الله على قسمين، كلمات كونية وهذه لا تتناهى، لأن لا يزال رب يفعل سبحانه، ولا زال رب يخلق عز وجل، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية هذه لا تنتهي، وكلماته الشرعية هي القرآن وهي التوراة وهي الإنجيل وهكذا. طيب، بيان آخر يدل على أن الله كلم آدم عليه السلام، قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. ها، هذا أمر من مين؟ بالكلام ولا بإيه؟ بالكلام، أسكن أنت وربك. طب أمر الله إبليس أن يسجد لآدم بالكلام ولا عن طريق الملائكة؟ سبحان الله العظيم، قال الله عز وجل لإبليس ها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا سبحان الله، واضح. ثقف سندي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا، فلما خلقه الله عز وجل قال إذا فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبون به، فإن تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. لما خلق قال اذهب فسلم عليه، يبقى تكلم ربي ولا ما تكلم؟ ده الفتاة الآن ما تقبل عروسا يتقدم إليها يتكلم. لو أننا احنا جايبين لك شاب بالحقيقة فيه جميع المواصفات الطيبة بيد أنه لا يتكلم، ها تقبله؟ ما تقبل. فلا يقبل عروس لا يتكلم، فكيف يقبل رب يعبد؟ بيان آخر يدل على أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما. قال ثقف سندي عن أبي أمامة البهلي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبيا كان آدم عليه السلام؟ قال نعم مكلم، يعني نبي مكلم. وهذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم الملائكة قبل آدم عليه السلام. قال دليل ذلك قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ها قال إلى قوله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وساق في ذلك حديث ابن عمرو في قوله إني جعله في أرض خليفة، قال تجعل فيها من يغسل فيها ويسفك الدماء، فقيل لعبد الله كيف فيها أحد قبل آدم عليه السلام؟ كان فيها أحد قبل آدم عليه السلام؟ قال نعم الجن بنو الجان. طيب بيان آخر يدل على أن الله لم يزل متكلما وأن موسى سمع كلامه. قال تعالى إني أنا ربك، لو كان القرآن مخلوقا أي مخلوق هذا الذي يقول إني أنا ربك؟ يبقى في خالق، يبقى في رب غير الله. إني أنا ربك، المخلوق يقول إني أنا ربك. وقال تعالى إنني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله رب العالمين. هل مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين؟ أمر عجيب، والله يترك المخلوق يقول كده. وقال تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال تعالى وقربناه نجيا. وساق حديث عمر بن الخطاب فيما دار بين موسى وآدم عليه السلام لما قال آدم له وأنت موسى إيه؟ الذي كلمك ربك. نعم. طيب أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلامه وآتاك التوراة وقربك نجية، والنجية هذا نوع من أنواع الحديث إذا كان على وجه المخافتة. طيب بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم موسى لما أتى الشجرة، وكلمه لما جاء لميقات الله وجانب الطور الأيمن، فدل هذا على أن كلام الله متعلق بمشيئته، كلام الله متعلق بإيه؟ بالمشيئة. طارة قال له إن استغفرتك عن الناس برسالتي وبكلامي، وطارة كلمه لما أتى الوادي الإيه؟ المقدس. قال تعالى حكاية عن موسى نودي يا موسى إني أنا ربك، قال له هيبقى مخلوق؟ الكلام مخلوق، يبقى مخلوق يقول لموسى إني أنا ربك؟ إلى قولي إنني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. يبقى كلمه ربه، ناديناه، قربناه نجيا، نودي، كلها تصريفات للكلام. وساق بسندي عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. بيان آخر أيضا يدل على ما تقدم، وساق في حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل فيها موسى عليه السلام فدللت عليها، قال فأتيتها فإذا شجرة خضراء تلف، فتناولت ناقتي من ورقها فلكته فلم تستطع أن تستسيغه فطرحته، فصليت على النبي ورجعت. رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق نحوه. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبيه. ذكر بيان آخر يدل على أن الله يكلم جميع عباده المؤمنين بالرضا، وذكر حديث عدي بن حاتم قال قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبين مان ولا حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا نارا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى هذا إثبات أن الله يكلم سبحانه وتعالى عباده. بيان آخر يدل على أن الله يكلم جبريل عليه السلام ويناديه، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال له إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فيقول لأهل السماء، يعني جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يبقى الله نادى مين يا أخواني؟ نادى جبريل. طيب نكمل باقي بابي. بيان آخر يدل على ما تقدم أن الله عز وجل كلم جبريل عليه السلام والملائكة لما خلق الجنة والنار. شوف البيانات المتعددة من أهل السنة والجماعة في إثبات الحق، لأن الحق أدلته متعددة والله الحمد والمنة، وكل نصوص الكتاب والسنة تدل على الحق مطابقة أو تضمنا أو التزاما، فما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حق خالص محض. وذكر ابن منده رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة، يعني يسيرون في الطرقات، يعني سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، سيارة فضلا يعني لعلهم، يعني إما فضلا تعود وصف على الملائكة أنهم من أهل الفضل، وإما أن تعود أن يكون المراد يلتمسون فضلا، يلتمسون فضلا أي يلتمسون طاعة، يلتمسون مجالس الذكر، فإذا أتوا على قوم يذكرون الله جلسوا فأضلهم، يذكرون الله يعني الذكر المشروع، يذكرون الله بالعلم، يذكرون الله بالقرآن، يذكرون الله بالسنة، يذكرون أيام الله سبحانه وتعالى، فيتباحثون العلم، كل هذه مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى، وليس لها أماكن مخصوصة سواء في المساجد أو في البيوت أو غير ذلك، ولو ورد الفضل في بعض الأحاديث في مجالس الذكر في المساجد فإنها لها فضل، ولكن لا يمنع أن يكون هذا الفضل في غير المساجد، كما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا أتوا على قوم يذكرون الله جلسوا فأضلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبين السماء الدنيا. شوف العظم الملائكة وكيف كثرتهم، الله أكبر. فإذا قاموا عرجوا إلى ربهم عز وجل فيقولون وهو فيقول وهو أعلم من أين جئتم. يبقى هذا في إثبات الإيه؟ صفة الكلام، من أين جئتم، الله عز وجل يتكلم من أين جئتم. كل هذا ويقال كلام الله كلام نفسي، كلام الله مخلوق خلق كلاما، فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويستجيرون بك من عذابك ويسألونك جنتك، فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فيقول الله عز وجل وهل رأوا جنتي وناري، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فقد أجرتهم مما استجاروا وأعطيتهم ما سألوا فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة ونعمة. فيقال إن فيهم رجلا مر بهم وقعد معهم فيقول قد غفرت له، إنهم القوم لا يشقى جليسهم. إذا كان القوم لا يشقى بهم جليسهم فكيف بالقوم، كيف بالقوم أنفسهم. فالشاهد فيه يا إخواني الكلام بين الله تبارك وتعالى وبين ملائكته، كيف تركتم عبادي، ماذا يسألون، من أي شيء يتعوذون، وهكذا والله عز وجل أعلم بذلك كله. ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. بيان آخر، شو بيانات الحق بقى، مش بيانات إيه، بيانات ملبسة، بيان من أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الله يكلم الملائكة ويسألهم عن عبادي وهو أعلم بهم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، كما جاء في الرواية الأخرى: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالإيه؟ بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر، فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. رواه جرير وعبيدة وأبو عوانة. فدل هذا أيضا على كلام ربنا سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي. طيب، بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم ملك الأرحام. يا سبحان الله، كل هذه الأدلة، هذا يا إخواني هذه تبوبات مهمة جدا، ولهذا يا ليتنا نحفظ هذه البيانات وهذه الأدلة، كل دليل على إيه؟ على حدة. وهذا أيضا طريقة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الماتع، كتاب التوحيد. طارة العلماء يستردون الأدلة سردا كما ذكر ابن تيمية في الوسطية وغير ذلك، وطارة يجعلونها بيانات ويجعلونها أبوابا منفصلة لتعلم أن الحق قامت عليه شواهد إيه؟ عديدة وأدلة متنوعة. طيب، بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم ملك الأرحام. ذكر ابن مندة رحمه الله تعالى تحت ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيقول: اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي قد سبق فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي قد سبق فيختم له بعمل أهل الجنة. يبقى الشاهد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يكلم ملك الأرحام فيقول الله فيقول اكتب، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيقول: اكتب أجله ورزقه وعمله وشكون أو سعيد. يبقى هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وحديث أنس إن الله مرفوعا إن الله عز وجل وكل أو يوكل بالرحم ملكا فيقول: يا ربي ما أكتب؟ فيقول: أكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. يبقى هذا فيه إثبات إيه؟ صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يبقى كلم الله جبريل، كلم ملك الأرحام، كلم الملائكة، كلم موسى، كلم آدم، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. كل هذا أنواع يتكلم الله من الكلام، ومفردات من الكلام يتكلم الله عز وجل بما شاء، متى شاء، كيف شاء. نعم، مش بقى كلام قديم، يعني الله تكلم قديما وكلم ملك الأرحام قديما، كلم الله قديما جبريل فقال إني أحب فلانا قبل أن يخلق فلان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. بيان آخر يدل على أن الله تبارك وتعالى يكلم الشهداء. يا سبحان الله، شوف البيانات المتعددة. يكلم الشهداء، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. الله أحيا إيه؟ أباك اللي هو عبد الله بن حرام، أحيا أباك فكلمه كفاحا، أي ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان ولا حجاب. الله أكبر. وساق تحت ذلك حديث ابن مسعود لما سئل عن قوله تعالى ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال أنا سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه. يبقى الشاهد في الآية تفسيرها هل تريدون شيئا تشتهون شيئا فأزيدكموه. قالوا ماذا نشتهي ونحن نصرح في الجنة حيث نشاء. فلما رأوا أنهم لا يتركوا أن يسألوا قالوا ترد أرواحنا. شو بقى أمنية الشهداء؟ ترد أرواحنا في أجسامنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. نقتل في سبيلك مرة إيه؟ أخرى. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولوددت أني ما تخلفت عن إيه؟ عن سارية. ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ود النبي لو كان ذلك. يبقى الناس تقول سبحان الله فلان مزقت أشلاء وفلان كذا وهو في نعيم آخر. هو عند الله عز وجل حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم إيه يرزق. فالناس في واد والشهيد عند الله عز وجل في واد آخر. بل يود هؤلاء أن لو بلغونا. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن عبد الله بن حرام قال كذا وددت أن لو عرف أصحابنا يعني بما لنا من النعيم. فتولى الله تبارك وتعالى بلاغ ذلك وبيانه فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه أموات. إلى أن قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلمه عبده يوم القيامة. وسبق في ذلك حديث أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. قال فيختم على فيه ويقال لأركان انطقي فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وصحقا عن كن كنت أناضل. يعني أنا ما وقعت في معصية إلا من أجل إرضائكم، أجل إرضاء فرجي وقعت في الزنا، بطني أكلت الحرام، عيني نظرت إلى الحرام، أذني سمعت الحرام، لساني تكلمت بالحرام والزور، وهكذا عن كن كنت إيه أناضل. يبقى هنا كلام العبد للإيه للرب سبحانه وتعالى وخطاب العبد للرب. طيب بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم أربعة وثلاثة يعرضون عليه. وثق في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل فيؤمر بهم إلى النار فيلتفت أخرهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إذا أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فينجيه. وساق حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل يستشهد فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فقال له وما عملت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت. يبقى وهذا عمله إيه يا أخواني؟ الظاهر ما هو؟ مغني ولا راقص ولا سراق ولا ماذا؟ هذا رجل قاتل في الصف حتى قتل، بل قاتلت ليقال، لكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم أمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وأتى الله وأتي الله برجل قد تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، نيجي احنا اليوم نقول اللي يموتون في الميادين شهداء، هذا رجل قاتل الكفار حتى قتل ومع ذلك لا نجزم لأحد بشهادة، نقول أحسبه شهيدا. ونيجي احنا اليوم شهيد الكورة، شهيد الفن، شهيد الشباب، شهيد الحق، شهيد مش عارف ايه، اي حد اصبح ايه، اصبح شهيدا. كل الناس شهداء اليوم. وقرأ القرآن فعرفه نعمه فعرفها فيقال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته فيك. يعني رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلم الناس، سبحان الله. وقرأت القرآن فيك فيقال كذبت، كذبت لقارئ القرآن، للعالم، عالم كذاب، عالم كذاب، مجاهد كذاب، منفق كذاب. مع أنه لو صدق أما كان يأتيه ما يريد؟ ليقال فلان عالم، طب لو كان صادق هيقال عالم ولا جاهل؟ هيقال عالم. قرأ القرآن وعلم من أجل الله، طب هيقال عنه؟ طيب جاهد لله هيقال عنه؟ طيب أنفق الله هيقال عنه؟ إذن إذا جعل ذلك لله سبحانه وتعالى أتاه أمر الدنيا، إنما هذا مطبوع على قلبه. نعم. والشيطان يغري يا أخوان. قال ثم أمر به فسحب، كذبت ولكنك تعلمت، ليقال فلان عالم وفلان قارئ وقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، وأتي برجل قد أعطاه الله عز وجل من أنواع المال كله فعرفه نعمه فعرفها فيقال له ما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فيقال كذبت ولكنك أردت أن يقال جواد وقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. يبقى هذا كلام بين العبد وبين إيه؟ وبين الرب سبحانه وتعالى. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم يوم القيامة من رضي عنه من عباد، ولا يكلم من سخط عليه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام الإكرام هذا خاص بالمؤمنين، كلام الإيه؟ الإكرام. فالله عز وجل يكلم عباده المؤمنين فيكرمهم بهذا الكلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة. طب لو كان الله ما يتكلم أصلا يبقى ما نوع العقوبة لهؤلاء الكافرين أن الله لا يكلمهم هو ما يتكلم أصلا؟ وما نوع الإكرام لعباد الله المؤمنين؟ فما امتنع الله عن كلام هؤلاء إهانة لهم إلا لأنه يكرم عباده المؤمنين بالكلام. ثلاثة لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه من السبيل، ورجل بيع إماما لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي ولم يعطيه سخطا، هتأكلونه؟ هتأكلونه ولا أه؟ هنأكلك بالروح بالدم نفديك يا فلان، خلاص؟ لكن هنحكم فيكم الشريعة؟ أبدا مستحيل. أنت بالذات لا، أنت بالذات لا. ولهذا صارت الأسئلة تورد قبل أن نضع الأصوات. حكم الشريعة تعملوا في البنوك، المرأة، الخمر، الشواطئ، النصارى، هذه حيثيات أجيب عنها، أجيب عنها، يبقى نضع أصواتنا له. ولهذا كانت الإجابة على كل هذه الأسئلة إيه؟ بما يرضي الناس، بما يرضي الناس، لا بما يرضي رب الناس، لأن الذي يرضي رب الناس لا يوافق عليه إلا القلة، والقلة ليس لهم تأثير في الأصوات الانتخابية. طبعا يقول لك لا احنا بنضحك عليهم بنقول لهم الكلام ده النهاردة حتى إذا وضعوا الأصوات بعدين بكرة إن شاء الله سنطبق الشريعة وهننحي ولاية النصراني والمرأة، وما في شواطئ عندنا إلا الشواطئ للسنيين بس، أو من كان على ضربهم ونجيم، أو نخلها أيام للنساء وأيام للرجال أو غير ذلك. طب إذا قال ذلك، إذا قالوا ذلك بعد هذا ماذا سيكون؟ إذا قالوا للناس بعد ذلك هذا معروف، معروف هم قرروا قاعدة. قال بعضهم إحنا إنما الميدان قدامنا، أي واحد يجي مش عجبنا نأخذ الميدان ونمده على رجليه، أي رئيس يجي مش عجبنا، فإن هو نفسه طبق الإسلام سيأخذه الناس إلى الميدان ويمدونه إيه؟ ويمدونه على رجليه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله عز وجل. طيب وذكر رجل بايع إماما لا يبيع إلا الدنيا، فإن أعطاه من الرضي ولم يعطه سخط. أليست هذه بيعة الناس يا أخواني اليوم؟ أليس هذا هو المحك اليوم؟ ها؟ الدنيا، إن أعطيتنا الدنيا رضينا عنك، وإن منعتنا سخطنا. ولهذا إن جعل السلطان، يعني مثلا سؤال منطقي جدا منطقي جدا جدا، لو كان راتب الواحد فينا 10,000 و15,000 كان الناس تطلع ميدان؟ أبد. يطبق الشرع ما يطبقش، دي مش مشكلة. أما حاجة تمتلئ البطون والخزائن ويسكن الناس في البيوت المناسبة، ورجل أقام، وده طبعا لا يمكن كفاية الناس في ذلك، وعليه الشرط الوحيد حتى يرضى الناس عن الحاكم الذي سيأتي أو سيذهب أو كذا، هو أن يملأ بطونهم وأن يسد حاجتهم. ومن ذا الذي يملأ البطون؟ لأن بطني أصلا يملأها 10,000، طب بطن غيري يملأها 100,000، طب بطن الرابع يملأها 1,000,000، بطن الخامس عايز مليارات ومستقطعات، يبقى لا يمكن. ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ بطون الناس، ولا جعل هذه قضيتها مع الناس، وإنما قال: من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. لازم فقير وغني، لازم. نعم. ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل أنه أخذها بكذا وكذا، فجاء رجل فصدقه فاشتراه وهو كذاب. طب ليه بعد العصر يعني؟ لذا من الأوقات الفاضلة، فينبغي الإنسان أن يتجنب المعاصي في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وإن كانت المعاصي ينبغي أن تتجنب في كل زمان ومكان، لكن إذا عظم الزمان وشرف، فينبغي أن يقع في قلب الإنسان الهيبة من المعصية. أنا في رمضان أكذب، أنا في رمضان كذا بشرف الزمان، أنا في بيت الله الحرام آتي المعاصي أسرق في بيت الله حول الكعبة، حول الكعبة كيف يكون هذا؟ مع أن السرقة حرام في كل مكان، والمعصية حرام في كل إيه؟ في كل زمان. ولهذا كان قول أهل الظاهر في كذب الصائم ومعصيته أنها تبطل الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا ده يدل على بطلان الصيام، ولكن قول الجماهير هذا على بطلان الأجر لا على بطلان الصوم، فإن الصوم يجزئه ولكن يبطل الأجر. وكثير من نصوص الشريعة قد تثبت صحة العبادة وإجزاءها ولكن تنفي الأجر. نعم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء. لماذا لم يكتفي السنة ببيان واحد يا أخوان، ولا ببيانين ولا بثلاثة؟ أليس إذا دل على الحق دليل واحد يكفي؟ بلى، ولكن أهل السنة والجماعة يخاطبون الناس في جميع العصور، فمن الناس من يستجيب بدليل، ومن الناس من يستجيب بدليلين، ومن الناس من يستجيب بأربعة، ومن الناس من يستجيب بخمسة، ومن الناس من لا يكفيه لا الواحد ولا الخمسة ولا الخمسمائة ولا الألف ولا أي شيء، فبذلك يكونون قد أقاموا الحجة على الخلق. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه إلى موسى عليهما السلام، يعني موسى وملك الموت، فلما جاءه فقأ عينه فرجع إلى ربي عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يبقى موسى فقأ عين ملك الإيه؟ ملك الموت. قال: فرد الله عينه فقال: ارجع إليه فقل له، يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ما؟ يعني بعد ذلك. قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره بجنب الطريق تحت الكثيب الأحمر. يبقى هنا بيان أن الله عز وجل كلم ملك الموت. طبعا يطير بهذا الحديث العقلانيون ويقولون أن هذا الحديث مردود ولو كان في البخاري. ليه؟ لأنه لا يعقل أن موسى يفقأ ملك عين ملك وهؤلاء أغبياء، لأن موسى ما فقأ عين ملك الموت وهو يعلم أنه ملك الموت. أبدا، إنما جاء رجل يهجم عليه فدفعه ففقع عينه، لكن لما علم إن ملك إنه ملك الموت قال لا الآن. بيان آخر يدل على أن الله تعالى لما خلق الرحم كلمه، وفي ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فقالت فقال مه، فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة، قال نعم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك يا الله. انتبهوا يا أخوان للرحم، انتبهوا للرحم يا أخوان الرحم. تقول بقى إخواني مزعلني، إخواني أيذيني، إخواني ضربني، أخواتي كذا، الرحم يا إخوان الرحم، الرحم إذا قطعوك فصلهم، وإذا آذوك فأحسن إليهم، إلا الرحم، إلا الرحم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كل هذه الأدلة عشرات البيانات تدل على إثبات صفة الكلام. طيب صفة الكلام إذا ثبتت لله عز وجل نتج من ذلك نتيجة مسلمة، ألا وهي إذن الله تكلم بالقرآن ويكون القرآن كلام الله، وهذا ما سيتمه ابن منده رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الخامس ونقف عند الجزء السادس.